العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في هذه الآية الأولى جملة من الأبحاث المطروحة في كلمات المفسرين، اتفاقا طرحوا أبحاث كثيرة هم في هذه الآية. فعلا في هذه الآية على كل حال كمعنى إجمالي، هذه الآية تحكي أصلا عظيمة من أصول الكفر. أحد أهم أصول الكفر هي الغفلة عن يوم القيامة. هذه من الأمور المعروفة في السلوك البشري بشكل عام، هي في أفعالهم غافلون عن العقاب أو غافلون عن عواقب أفعالهم. فعلا الغفلة عن عواقب الفعل، إما جهلا بعواقب الفعل، وإما الغفلة عن عواقب الفعل باعتبار الإعراض عن عواقب الفعل. طارة واحد لا يدري ما هي عاقبة فعله، طارة الشخص لا يدري ما هي عاقبة فعله فيفعل فعلا ما، هذا قد نسميه ماذا؟ مستضعفا. ومرة أخرى خاص بورشودي خاص بعتذر من جلبكم يعني. طارة واحد يغفل عن عواقب أفعاله باعتبار، أو لا يلتفت إلى عواقب أفعاله باعتبار جهله بعواقب الأفعال، هذا يمكن أن تسميه مستضعف مثلا في بعض الأحيان، من ما عارف هذا لا يعرف. مرة واحد لا يدري ما هي عواقب الأفعال، لكن رغم ذلك لا يراعيها، هذا يسمى بالمعاند أو الكافر أو ما شئت فعبر. هذه الآية تتكلم عن هذا الأصل الذي يقول بأن الناس دائما وأبدا غافلون عن ذاك الحساب وعواقب الأفعال التي لازم لأفعالهم أو مشاكل هالأمور هذه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فعلا سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنهم هم غافلون عن كل ما يأتيهم من ذكر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. هذه الآيات تتحدث عن حالة موجودة عند هؤلاء الكفار، أنهم أي تحذير أي إنذار من قبل الله تعالى أو قبل النبي صلى الله عليه وآله يقارب بالإعراض والغفلة وعدم الالتفات إلى هذه الأمر. فعلا دائما أقول حال هذه سنة الله تعالى، أنا أقول هذا أصل من أصول الكفر. يعني إذا واحد يريد أن يقول ما هي أعظم أسباب الكفر، هي الغفلة عن يوم الحساب، هي الغفلة عن الحساب. فعلا أي واحد الأسباب الأعظم أسباب الكفر هي هذه فعلا، كفر سواء كان كفرا عقائديا أو كفرا عمليا. بالنتيجة مو شرط أن يكون كفرا بالعقيدة فقط، حتى الكفر العملي، فمن كفر بسورة بآية الحج فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا كفر عدم العمل، كفر الترك يسمى بالاصطلاح، هذا يسمى بكفر الترك فعلا. في ضمن هذا البحث على كل حال، هذا كان معنى الإجمالي، كمعنى الإجمالي الآية. تجلس مكاني؟
لا
والله مولانا، والله تجلس في حضني إذا بدك، كمان ما عندي مشكلة أنا فعلا بخدمتك أنا عزكم الله تعالى.
كذا
فنا
هنا لبس
بعض عز وأجل مولانا أنت سيدنا فصل. الأبحاث المطروحة في هذه الآية كثيرة جدا. أول بحث نريد أن نتعرض له أنه ما الفرق بين اقترب وقرب، ما الفرق بين اقترب وقرب، حيث قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لماذا لم يقول قرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون؟ فعلا إذا أنت تراجعوا كتب التفسير القديمة، خصوصا أولئك الذين لهم دقة لغوية مثل أبو حيان والجماعات المعروفين، أبو حيان عنده كتاب اسمه البحر المحيط في التفسير، هذا رجل لغوي معروف أندلسي، في أبو حيان فيلسوف، في أبو حيان سموه التوحيدي، هذا فيلسوف بغدادي، هذا منه من علاقة به، نحن نتكلم عن أبو حيان الأندلسي متوفى في القرن الثامن للهجرة، هذا نحوي معروف لغوي قوي جدا، زوج أمه كمان لا بأس بارك الله. فهذا الرجل كان معروف عنه لغوي معروف جدا، هذا الرجل أبو حيان الأندلسي، هذا الرجل يقول في الآية اقترب بمعنى قرب، يقول اقترب هي نفس معنى ماذا؟ قرب. وحينئذ بتكون اقترب وقرب على معنى واحد، والاتيان بأحدهما دون الآخر مجرد تفنن في التعبير ليس أكثر. يعني هما من حيث المعنى شيء واحد، لكن استبدال إحداهما مكان الأخرى يكون مجرد تفنن في التعبير، ليس لنكتة معنوية. قد تكون النكتة لها أي نكتة معنوية لابد أن تستبعدوها وتحصل الكلام ماذا باللفظ، بس تكون فقط الفارق لفظي يكون بسموه بالاصطلاح هذا محض تفنن في التعبير، وإلا معنى نفس المعنى المقصود من اقترب وقرب. لكن عندما ذكر هذا، هو يختار هذا المعنى أبو حيان، عندما ذكر هذا المعنى أبو حيان قال وقيل، قال العبارة وقيل بأن اقترب أبلغ من مين؟ من قرب. لماذا؟ لأن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. هذه زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، اختارها صريحا السيد الطبطبائي الله يرحمه في تفسيره الميزان بحسب ظاهر تفسيره في الآية، قال بأن اقترب أبلغ من قرب باعتبار زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. نحن نريد أولا في المقام قبل الورود في هذا أن نوضح هذه القاعدة هي التي تقول لنا زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. فإن أهل اللغة قسموا الحروف إلى قسمين، عذرا مولانا، فإن أهل اللغة قسموا الحروف إلى قسمين، حروف تسمى بحروف المباني وحروف تسمى بحروف المعاني. ويقصدون من الحروف المباني أي كلمة تأخذها في حياتك إذا جزأتها إلى أحرف، هذه الأحرف التي تشكل بنية الكلمة يسموها بحروف المباني. إذا قلت أسد أو قلت حمار نفس الشيء بالنتيجة، الآ والسين والدال هي ماذا؟ هي حروف المباني، الحاء والميم والألف والراء هي أيضا حروف مباني فعلا. أما حروف المعاني فهي تلك الحروف التي تذكر لها معنى خاص بها، بس بغض النظر نحن مو بحثنا، ما حدا يفوت فيه بحث مسألة المعاني الحرفية ومعنى في نفسه أو في غيره، ما لنا علاقة بهذه الأبحاث، هتقرأوها بس بالأصول. بس نحن بحثنا هنا حروف المعاني هي حروف ذات معنى سواء تظهر في نفسها أو تظهر في غيرها، سواء كان معنى استقلالي أو معنى غيري، بس حروف المعاني يعني حروف ذات معنى. هذه الحروف ذات المعنى اللي ينبغي أن تدرسوها، بطل فينا أن تدرستموها، ينبغي أن كنتم درستموها في الجزء الأول من مغني اللبيب، اللي هي الفي ومن ومع وإلى وسين وسوف. هذه الحروف اللي هي بدأ فيها ماذا ابن هشام في المغني اللبيب، الباب الأول من المغني اللبيب، عندما تعرض لحروف المعاني كلها، تعرض لكل حروف المعاني وذكر لكل حرف جملة من المعاني، كما يقولون من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، وعلى موضوعة للاستعلاء، وفي موضوعة للظرفية، والسين للاستقبال، وعملوا مشكل ما الفرق بين سين وسوف، وهالمسائل المطروحة في حروف المعاني فعلا، هذه بيسموها حروف المعاني فعلا. عندما نقحوا قاعدة لغوية، أول من التفت إليها أو أول من نظر إليها لهذه القاعدة اللغوية بحسب الظاهر شخص اسمه ابن الجني أو ابن الجني. هذا ابن الجني موصلي من الموصل، متوفى بالقرن الثالث بالقرن الرابع للهجري هذا الرجل. بلي، هذا الرجل ابن الجني يقال أنه كان شيعي إماميا، بعض الناس بأعيان الشيعة، إذا بتراجعوا أعيان الشيعة وتراجعوا الذريعة إلى تصنيف الشيعة مال أغا بوزرق، أو أعيان الشيعة مال سيد محسن، أو تأسيس الشيعة للعلوم مال سيد حسن، هذه الكتب سوف ترون أنهم يصرون على أن ابن الجني شيعة، بغض النظر إذا شيعي ولا مو شيعي، ما كثير متأثر في البحث في المقام في مسألتنا فعلا، مش جوهرية في بحثنا مذهبه. هذا ابن الجني عنده كتاب شهير جدا اسمه الكتاب بلي اسم الكتاب الخصائص. هذا عنده كتاب، عنده كتاب المحتسب، هنتكلم عنه بعد شوي، بس عنده كتاب اسمه كتاب الخصائص. في هذا كتاب الخصائص حاول يبين شيء بيسموه الان فقه اللغة. فقه اللغة هي عبارة انه هل واقعا هناك علقة بين الالفاظ والمعاني او لا. اذا تتذكروا انتم قرأتم في علم الاصول ان العلقة بين اللفظ والمعنى علقة اعتبارية ليست علقة ذاتية، يعني اللفظ تدل على المعنى لا باعتبار ان اللفظ علة للمعنى، بل اعتبر الواضع ان اللفظ شو أمار على المعنى، سواء كان محض اعتبار أو اعتبار مع قرن أكيد، بس بالآخرة كلهم يقولون ماذا؟ أنه أمر اعتباري. هذا ابن الجني بده يبين نقطة غير هاتين النكتتين، بغض النظر أن إذا قلنا بأن العلقة بين الألفاظ والمعاني علقة ذاتية كلامه بصير واضح كثيرا، لكن إذا قلنا أن العلقة هي علقة اعتبارية بين اللفظ والمعنى، بمعنى أن اللفظ لا يدل من ذاته على المعنى بل يحتاج إلى شو؟ إلى اعتبار معتبر، اعتبر أن هذا اللفظ دالا على المعنى فقالوا بظاهر عباراته، ما صرح فيها بالعبارة لكن بظاهر عباراته أن هناك علقة طبيعية ما بين الألفاظ والمعاني. شنو العلقة الطبيعية ما بين الألفاظ والمعاني؟ العلقة الطبيعية معناها أن الواضع عندما يضع المعنى يختار ألفاظا تتناسب مع هذا المعنى. يعني أنت الواضع، أنت يا عرب بن قحطان عندما وضعت لفظ الضجيج للمعنى لمعنى الضجيج اخترت ماذا؟ أحرف فيها قلقلة، ضجيج، أحرف جهورية، ضجيج. أما إذا عندما أردت أن تضع لفظ الهمس السكون، الهمس شو جبت؟ ماذا؟ همسة، روأت. يعني هو اللفظ هادئ فيكون المعنى هادئ، واللفظ قاس يكون المعنى ماذا؟ قاس فعلا. فوجد أن هناك علقة، أو مثلا عندما تقول شربت وتجرعت، إذا أنت والله كنت عطشان كثير وشربت ماء طهورة، وهل تقول تجرعت الماء؟ بتكون واحد فهمش لغة عربية فعلا في المقام، لا تقول تجرعت الماء. مثلا عندما تقول يا الله أنزل علينا مطرك، ولا تقول أنزل علينا غيثك، لا تقول مطرك، مطرك عادة المطر يكون فيها شدة بتقول غيث. إذن بالقرآن الكريم باستعمالات القرآن لا يستعمل مطر إلا إذا كان ماذا؟ عادة في عذاب. أما الغيث يستعمل عندما شو؟ عند بيان النعمة ومشاكل هذه المسائل. وجدوا أن هناك دلالة أن الألفاظ لها علقة بالمعنى بالآخرة، هاي بيستعملوك في بحثق اللغة، أن الألفاظ صحيح أن ليس لها علقة ذاتية بالمعنى، لكن لا أشكال بأن الواضع ولو بفطرة نفس الفطرة التي فطر الله بها الإنسان على أن يضع ألفاظ لمعاني، هذه الفطرة بنفسها تقتضي أن الواضع عندما يضع ألفاظا لمعنى من المعاني يقتضي أنه ماذا؟ أن يجعل مناسبة بين اللفظ والمعنى. وإحدى هذه المناسبات وشية أن وجدوا أن واضع اللغة العربية اللي هو يعرب بن قحطان على قول أن يعرب بن قحطان عندما وضع اللغة العربية كان كلما كان هناك لفظ له معنى أراد أن يبين معنى زائد شو يسوي؟ يزيد أحرف، يزيد أحرفان. هذا من عبائر الزمخشري، عندهم بأول التفسير القرآن الكشاف للزمخشري راجعوه في بحث الفرق بين الرحمن والرحيم. أحد أوجه الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن أبلغ من الرحيم، لماذا؟ لأن الرحمن تزيد في الحروف وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. فهو عم يذكر قصة حصلت معه، عم يذكر قصة حصلت معه لعلنا قلناها في محضركم سابقا أو محضر بعضكم سابقا. يقول مما طن في أذني، شو عمل بأذني؟ طن، يعني ما نسيته أبدا بحياتي قد ما طن الطنة بأذني. هذه كانت صدمة عندي، أنه شعرت أنه شيء غريب هذا. وإذا الأخشري معروف عنه أنه كان شخص ماذا؟ مثل أبو حيان، هو إذا واحد يعني هو البلاغيين الأدباء بتذوقوا اللغة، مو أنه واحد مثل جنابكم، يعني أنه واحد ماذا بيهتم بيصير في اللغة فعلا في المقام. هذا يقول أبو الكشاف، صاحب الكشاف الزمخشري، هذا معتزلي، هذا أهل الاعتزال. ها؟ لا. فهذا الرجل يقول ماذا؟ مما طن في أذني أنه كنت مسافرا إلى الحج، كنت مسافرا إلى الحج، فوجدت قبيلة من العرب فبدي سافر معهم، رأيتهم يأتون بمحمل، محمل هو هذا اللي نوع من الخشب معمر يجعلون على الإبل حتى تركب عليه الأطفال والنساء، فأتهايتهم يرفعون محملا، محمل مرمي على جنب. فسألت ذاك الأعرابي، أنه أعرابي باعتباره ماذا؟ أنه هؤلاء ما تلوثوا بالفتوحات الإسلامية والحضارات كثيرا، هو أعراب طول عمرهم ماذا ساكنين بماذا؟ بالبادية، ما زالت صليقتهم ماذا؟ إلى حد ما جيدة. فيقول طبعا زمخشري لأنه توفه بالقرن السادس الهجري، هو متوفى زمخشري. فأنا زمخشري يقول سألت الأعرابي قلت ما هذا؟ شو بتسموا هذا المحمل؟ هذا المحمل شكله غريب هو كان. قلت ما تسمى، ما هو هذا؟ طلع فيها كذا، أنه تعرف لغة عربية أنت؟ قال أليس ذلك، أليس الشقدف؟ أليس الشقدف؟ شقدف مثل قنفذ، شقدف، أليس الشقدف؟ قال له بلى، يعني هو أنا بعرف، أنا عم بسألك هذا السؤال، أسألك سؤال آخر، ما ذاك؟ شو ذاك؟ كان شيء أكبر، كان محمل ماذا؟ أكبر. فقال له ما ذاك؟ قال له ذاك الشقنداف، زيد حرفين، هذا الشقدف ذاك شو صار؟ هذاك أكبر، هذاك شقنداف، هذا شقدف. وهذا كان هو يعتبر ماذا؟ الشاهد على أن الطبع العربي، طبع الصليقة اللغوية، أنه إذا أرادوا أن يبينوا معاني زائدة ماذا؟ يزيدون ماذا في الحروف، هذا يسمى زيادة المباني تدل على زيادة زيادة المعاني، زيادة المباني. الحين كان بس نقطة صغيرة بس أنا في المقام هذه. وطبعا إذا واحد بده يشوف شواهدها بالقرآن الكريم سوف يجد شواهد متعددة جدا، حوصل الإشكال بذهنك سوف يجد أن شواهد بالقرآن كثيرة جدا. مثلا في القرآن كما في قوله تعالى وغلقت الأبواب، غلقت ما قال وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب شدد، والشدة حرف زائد في المقام أيضا. ها قراءة عربية بالنتيجة فصيحة، بالنتيجة قراءة عربية فصيحة بالآخرة، بالآخرة أقل ما يقال في القراءة في القراءات القرآنية أن قراءات عربية فصيحة، هذا أدنى ما يقال. بغض النظر عن دعوة التواتر نتكلم إن شاء الله في بحث لاحق عن موضوع تواتر القراءات. مثلا من الآيات القرآنية أيضا ماذا؟ وترى المجرمين يومئذ مقرنين، ما قال مقرنين، مقرنين في الأصفاد. أيضا من الآيات القرآنية فكبكبوا، ما قيل فكبوا، قيل شو؟ فكبكبوا، كبكبوا تدل على ماذا؟ على زيادة. من الموارد اللي هي ملفتة جدا للنظر في سورة الكهف، أقرأ لكم هذه الآيات. مثلا هذا موسى كان عم يتكلم مع مين؟ مع هارون، مع هارون قال مع الخضر، مع الخضر على الرواية. هو قال له الخضر ماذا يقول له الخضر؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. كان يقول له إنك لن تستطيع، كان عندما يقول له أخي خليني كذا يقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. بعد ما خلق السفينة قال له قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. عندما قتل الغلام شو قال له؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. بعد بناء الجدار قال هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، بينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حذف أي حرف؟ حرف الياء. صارت هلأ ماذا؟ قرب الفرج، قرب البيان. عندما ذا أول له ماذا قال له؟ ذلك ما لم تستطع، كان تستطيع، بعدين تستطع، بعدين ماذا؟ تستطع. بنفس السوء، بنفس الموضع في المقام. كان أول شيء بلو تستطيع، بعدين صارت تستطع، بعدين صارت ماذا؟ تستطع. ها؟ طب ماشي، حذفت الياء، بس على الأخير، بالأخير بالآخر وحدة يكفينا آخر واحدة. ذلك تأويل ما لم تستطع، بغض النظر أن ذلك محذوف لحرف العلة، حذف حرف العلة، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فخففت الاستطاعة بعد بيان التأويل. حتى هذا كتاب المحتسب لابن جني يرجح بعض القراءات على الأخرى بعض الأحيان بشو؟ بأنه هذه زيادة مباني تدل على زيادة ماذا؟ زيادة المعاني. لكن هذه القاعدة بعدين اللغويين التفتوا أنها ليست قاعدة ماذا؟ مضطردة كلية فعلا. وأو من اللي ذكرها المغني، صاحب المغني ابن هشام بالمغني اللبيب ذكر هذه النكتة في المقام وقال بأن هذه القاعدة غالبية وليست قاعدة ماذا؟ دائمية. وبعدين حاول يذكر لها بعض الشرائط، يعني صاروا يحاولوا يخرجوا القاعدة على أساس بعض الشرائط في كتاب اسمه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. هذا الكتاب هو كتاب لواحد اسمه خطيب الشربيني. هذا الكتاب ها إيه بس بأول بسم الله الرحمن الرحيم، كل واحد بتعرض لشرح بسم الله الرحمن الرحيم بتعرض لماذا؟ أن الفرق بين الرحمن والرحيم هو فرق ماذا؟ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. فهو ذاك بهذا الكتاب ذكر شرائط ثلاثة للفرق بين متى تجري هذه القاعدة ومتى لا، متى لا تجري هذه القاعدة. بهمني هذا الشرط أنا فعلا، هو هذا الشرط أن لا يكون المعنى متغيرا، أن لا يكون المعنى متغيرا. شوفوا مثلا عندما تقول فلان حذر أو فلان مثلا صادق فلان صدق، هذه الصدق والصادق أيهما أبلغ في الوصف؟ الصدق، معناها أقل ماذا؟ أقل في المباني، بس المعنى متغير، هذا مصدر وذاك اسم فاعل. تصغير وبتضيف حرف وتقلل المعنى، هذا معنى آخر مو نفس المعنى السابق. بحروف أنيت عندما تضيفها إلى الأفعال أنت عم تغير المعنى من فعل الماضي إلى الفعل المضارع. لذلك هو شو قال؟ أن يتحد اللفظان في النوع، فخرج حذر وحذار. حذر لعل أبلغ في ماذا؟ من حاذر، من حذر أبلغ من حاذر، لكن حاذر اسم فاعل، حذر ماذا تكون شو؟ مشبه، فهي تكون أبلغ في الدلالة، أبلغ في الدلالة. بس ليش أبلغ في الدلالة؟ مش أبلغ في الدلالة لأن حروفها أقل، أبلغ الدلالة لأن هي معنى آخر، ليست لأنها نفس المعنى. فشرط تطبيق هذه القاعدة أن يكون المعنيان ماذا؟ أن يكون المعنيان متلازم، يعني أن يكون المعنيان من نفس المصدر، من نفس يعني يؤديان معنى واحدا، أن يكون اللفظان مؤديان لمعنى معنى واحد في المقام. حينئذ قالوا أيضا من شرائط جريان هذه القاعدة أن يكون المعنى قابل للشدة والضعف، قابل للشدة والضعف. حينئذ فلنطبق هذا الشرط على موردنا. هل في إذا واحد قال لكم بأن اقترب أبلغ من قرب، شو ممكن تكون وجه المبالغة في الاقتراب أكثر من قرب؟ ها؟ شدة القرب أكثر، يعني أكثر قربا صارت في المقام، مع أنه افتعل صيغة تدل على ماذا؟ بس كمان تدل على شو أيضا؟ شو كمان غير مشاركة؟ على التكلف، تدل على التكلف. أنا مقصود هيدي، أنا أعتقد أن السبب لدعى بعض اللغويين أن لا يطبقوا هذه القاعدة على اقترب وقرب، هذه النقطة اللي في بالهم، أنه عادة عندما نقول اقترب في نوع من التكلف، تقول قربت تقربت من فلان أو اقتربت من فلان، تدل على أن هناك ماذا؟ مزيد عناية وتكلف في المقام، وهذا لا يتناسب مع الآية اقتربت الساعة، أنه كأنك تقول أن اقتراب الساعة فيها نحو من التكلف، لا، اقترب بمعنى قرب فعلا. أما إذا واحد قال لا اقترب بمعنى زيادة القرب، مع أنه صيغة افتعل عادة ما أدري سبب، ممكن يكون أحد معانيها هو هذا في المقام، فواحد يمكن له أن يطبق القاعدة على مسألتنا فعلا. وبين هلالين بس حتى نختم البحث هذا في اقترب وقرب، في سيد الخوئي عنده بالأول كمان ببحث الرحمن الرحيم عنده هناك يقول قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، ينبغي أن تعد من المضحكات، ينبغي أن تعد من المضحكات باعتبار أن هذه القاعدة لا أصل لها. أنا أتصور أنه لها أصلا بصديقة العرب فعلا، ها؟ ويجب هذا المثال بذكرهم، يعني هن المثال استثنوه، المثال الذي استثنوه ينقض عليهم به، ما هم استثنوه هذا المثال، هم قالوا يشترط أن لا يتغير المعنى، أن لا يتغير المعنى عند زيادة الحروف أو نقصان الحروف. فالفرق بين اقترب وقرب، إذا واحد تعقل، إذا تعقل الشخص أن واقعا هناك فرق بين اقترب وقرب، وأن اقترب تستعمل في لغة العرب هذه الصيغة افتعل على الزيادة فبها ونعمت، أما إذا واحد ما تعقل افتعل تدل على زيادة الفعل، بل افتعل ملائم هنا لها في المقام أن تدل على ماذا؟ على التكلف، والتكلف لا يتلائم مع الآية، فحينئذ لا يمكن لنا تطبيق هذه القاعدة على هذه الآية، فنقول بأن اقترب وقرب بمعنى واحد. ولعل أكثر المفسرين على هذا، أكثر المفسرين قالوا اقترب وقرب بمعنى واحد، وعندما ذكروا قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني ذكروها بنحو قيلة ولم يذكروها بنحو الاختياري فعلا في المقام. لعله اللفظة أنسب في السياق، بس خلاص تفهم في التعبير، لا بس لفظ، ما في معنى، لفظ مجرد لفظ بدون معنى.
تكلف نسبة لدي شعور
لا ما ضروري
تقترب،
ممكن واحد يجيب لك تصوير مجازي للمسألة، يعني أنه هي صعبة بعيدة المنال لكنها تقترب، بس لا يتناسب مع سياق الآية، آية في مقام بيان قرب الوعد أو مشاكل هذه الأمور فعلا في المقام. نعم هذا أتكلم عن موضوع قرب ما يدخل عليه، هذا البحث الثاني، هذا خلي قرب زيد إلى عمر، ما في قرب إلى عمر، لا في قرب إلى عمر بلغة العرب بلا أشكال، قرب منه قرب إلى تنتو يا صحان، بس تأملوا هذا البحث الأول المطروح. البحث الثاني المطروح أن الآية، هذا البحث بنطرحه الآن، هو أنه عندما قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم، هيدي للناس معروف أن اقترب تتعدى بمن؟ تتعدى بماذا؟ بإلى. ما المقصود من اللام؟ هل المقصود اقترب إلى الناس حسابهم أو مقصود اقترب من الناس حسابهم؟ أنا هذا البحث أطرحه لأن سيد الطبائي طرحه بالميزان، طرح هذا البحث، أنه ما المقصود؟ سيد الطبائي يقول بأنه من في لغة العرب موضوعة لماذا؟ لابتداء الغاية. ما معنى ابتداء الغاية؟ يعني هي المبدأ، عندما تقول سرت من البصرة بينت بأن البصرة هي مبدأ انطلاقك، فتقول سرت من البصرة، يعني البصرة هي المبدأ، فتقول من لابتداء الغاية. عندما تقول سرت إلى البصرة بينت أن منتهى السير هو في البصرة، فتقول إلى هي بيان انتهاء الغاية، من ابتداء الغاية يعني المبدأ وإلى الانتهاء الغاية. فيقول السيد الطبائي بعبارته بالميزان، إذا بتراجعوها بنفس هذه الآية، بيقول بأنه فرق بين قولك اقترب زيد من عمرو واقترب زيد إلى عمرو، فرق بين هذين التعبيرين. باللغة العربية إذا قلت اقترب زيد من عمر، من جعلت الذي يقترب؟ عمر، لأن جعلت منه المبتدأ به عمر. اقترب زيد من عمر، فجعلت كأن زيد هو الثابت، وجعلت عمر ماذا؟ يقترب منه فعلا، يقترب إليه، ما من يقترب منه، وجعلت عمر يقترب إليه. اقترب زيد من عمر، فمن ابتداء الغاية، فالاقتراب من أين ابتدأ؟ من عمر، لأنه من ابتداء الغاية. بالي أحسن. وأما إذا قلت اقترب زيد إلى عمر، وأما إذا قلت اقترب زيد إلى عمر، فبصير بالعكس. ما معنى اقترب زيد إلى عمر؟ يعني زيد هو الذي يقرب إلى عمر. وحينئذ ذلك الطبري ماذا قال؟ قال لابد أن اللام في الآية بمعنى إلى، لا بمعنى من، لأن الذي يطلب الثاني منه الحساب يطلب الناس، أو الناس يطلبون الحساب، الحساب يطلب الناس، فاقترب إلى الناس حساب، فاقترب الحساب إلى الناس، لأن اقترب الحساب من من الناس. إذا قلت اقترب الحساب من الناس، شو بيصير المعنى؟ أن الناس هم الذين يذهبون إلى الحساب، والناس هم يطلبون الحساب. أما إذا قلت اقترب الناس إلى اقترب الحساب إلى الناس، بيصير المعنى ماذا؟ أن الحساب هو الذي يطلب الناس. هذا هو حاصل بيانه رحمة الله تعالى عليه. اتفاقا راجعت كتب اللغة في هذه المسألة فعلا، أنه أول شيء بالوجدان مو هكذا. في الوجدان نحن لا نرى فرقا بين اقترب زيد إلى عمرو واقترب زيد من عمرو. عندما تقول تقربت من الله وتقربت إلى الله، نجد أن المعنى ماذا؟ واحدة. ولا ما أحد يقصد تقربت من الله يعني الله أجل عندي، يعني ما أدري أنا فعلا أقلها بالمعنى بالوجدان هذا، لكن وجداننا مو حجة نحن بالآخرة، تعالوا مثلا مأنوس في أذهاننا. فرجعت أنا كتب اللغة فعلا في المقام، في بعض الكتب في كتاب اسمه ارتشاف الضرب من لسان العرب، وفي كتاب آخر اسمه جنى الداني في حروف المعاني، هذا واحد لأبي حيان والثاني للحسن بن قاسم المرادي، اثنيناتهم هذان كتب موضوعة للنحو، يعني المعاني الحروف. في هذان الكتابان ذكر كل منهما، يعني من أبي حيان والقاسم المرادي، أن أحد معاني من بذكروا معاني من، ما هي معاني من؟ ذكروا أن أحد معاني من ماذا؟ إلى، أنه تأتي من بمعنى ماذا؟ إلى. وثم قال ماذا؟ قال من أحد معاني من إلى، يعني بصير من بمعنى انتهاء الغاية. أراد أن يعطي مثلا، شو أعطى المثل؟ أطلع هذا المثل، هو أصلا عبارته هكذا، نص عبارة أبي حيان، يقول أثبت لها هذا المعنى الكوفيون وتبعهم ابن مالك، قال كقولهم قربت منهم فإنه مساو لقولك تقربت إليه. أصلا والله العالم هيك نحن نفهمها، أقلها فهمنا العرفي نحن في المقام، اقترب الناس اقترب الحساب إلى الناس، أو اقترب الناس حسابي، نرى ماذا؟ أن المعنى واحدا، لا نرى أن هناك فرقا بين هذين المعنيين فعلا، والله العالم. فلذلك أنا أعتقد بأنه لا يمكن لك تفسير أنه اقترب تأتي بمعنى أنه من بمعنى ابتداء الغاية، في إذا وردها اقترب، لا، هي من تكون بمعنى إلى في هذه الموارد فعلا. هذا كله ماذا في أيضا في اقترب للناس حسابهم فعلا في المقام. وين؟ معنى إلى بالي هذا. إيه من إذا قلت اقترب من اقترب زيد من عمر، أو اقترب زيد إلى عمر معنى واحد. فإن فعل الاقتراب هو زيد. نعم. الأخير يعني الأخير هي اللي تقترب. إيه صحيح. المعنى جيد، بس عم بحكي عن التفسير، أنه لو قلنا بمعنى من يقع إشكال. هو سواء قلت بأن اقترب للناس أن اللام بمعنى من أو اللام بمعنى إلى، على كلا التقديرين هو معنى واحد. أن المقصود أنه اقترب والحساب يقترب إلى الناس، لا العكس.
لكن من لها معنى عدة، يعني ممكن نقصد بمعنى الآخر غير معنى
في المقام اقترب، شو المعنى الآخر؟ خبرني عنه.
من
لا يعقل اصلا، عم بقول لك اصلا يجعلوا من بهذا المعنى اصلا، يعني العرب عندما تقول من فعل الاقتراب
حساب ولا
بس، عندما تقول اقترب زيد من عمرو من فعل الاقتراب
زيد،
مش حد فضل، انت حد بتفضل فيه بالاعرابك، انت باعراباتك الشريفه مين
يعني نفس الشيء يعني قول الناس اختارت إلى يعني إلى يوم الساعة ويوم الساعة اختار بين الناس يعني شو يعني إيش يعني في مشكلة؟
لا ما عم نتكلم هكذا يا شيخ، عم نتكلم شيء آخر، عم نتكلم هل واقع في فرق بين قولك اقترب زيد إلى عمرو وطرق اقترب زيد من عمرو أو لا؟ في فرق؟ شو الفرق بينهما؟ شو هو؟ ما أنا بحاول أقول لك لأنه رجعنا كلمات الكوفيين والعرب وما أدري إيش، والعرب يقول ما الفرق بينهما؟ أنا هذا العرب أقحاح كمان من اليمن جايين، ما أدري أنا فعلا الله فهم. بعد من الأبحاث المطروحة في الآية، من الأبحاث المطروحة في الآية هي مسألة أنه عندما قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم، هل المقصود من الحساب نفس الحساب أو زمان الحساب؟ ما المقصود من كلمة الحساب في الآية في المقام؟ فعلا يكون المقصود منها ماذا؟ الحساب ذات المحاسبة، يعني يعني ذات المحاسبة فعلا. لا 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 لا، هي ذات المحاسبة، فيكون إسناد الاقتراب إليها من باب الإسناد المجازي بلحاظ أنها لا بد لها من زمان، فيكون نسبة الاقتراب إلى الحساب مع أنها متعلقة بالزمان نسبة مجازية. مجاز عقلي بل يكون مجاز عقلي. فقول اقترب الحساب، اقترب الحساب وش معناه؟ يعني اقترب ذات الحساب، ذات الحساب اللي هو ذات المحاسبة، ذات المساءلة، هذه ذات المساءلة لا تقترب، هذا فعل من الأفعال، الذي يقترب هو زمان المحاسبة، فنسبة الاقتراب إلى ذات المحاسبة مع أن الذي يقترب هو زمان المحاسبة من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، فيكون ماذا الإسناد؟ مجاز عقلي، يكون الإسناد إسنادا مجازيا. هذا الاحتمال الأول. ها؟
ماذا نستفيد؟
ماذا نستفيد بشو؟
فهم.
فهم الآية شو مقصود الله تعالى؟
إذا كان الحساب هو نفس العمل ممكن تصور نفسه.
على أساس إنه.
نعم.
إذا كان الحساب هو نفس العمل ممكن تصور.
كيف يقترب من دون زمان؟ مجرد يعني هو إذا مجرد يعني حاضر وما يكون مقترب. شو مجرد؟
ممكن إسناد التقرب إلى نفس.
شلون؟
لما أقول اقترب زيد.
اقترب زيد بلحاظ المكان مو بلحاظ نفسه. بكتسبه بلحاظ شيء أنت بالنتيجة. شو اقترب زيد لوحده وهكذا. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الحساب ماذا؟ يوم الحساب. أن يكون المقصود من الحساب يوم الحساب، فاقترب للناس حسابهم، يعني اقترب يوم الحساب إلى الناس. هذا اقترب يوم الحساب يكون هذا بسموه بالاصطلاح البلاغي شو بسموه؟ مجازل حذف، يسمى بمجازل مجازل حذف فعلا في المقام. فعلى كلا التقديرين هناك مجاز في المسألة، أيهما الأولى؟ أي تعيين المجازين أولى في المقام؟ في عندهم شيء بعلم القرآن اسمه تناسب مطالع الصور وخواتيمها، هذا موجود بعلوم القرآن. هذا في كتاب مكتوب اسمه للسيوطي، اسمه الكتاب هكذا عنوانه، شوفوا الكتاب موجود بالإنترنت PDF، اسمه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. مطالع قصده شو اسمه يعني الخواتيم، يعني في المقام مقاطع الصور هي خواتيم الصور. مراصد المطالع في تناسب المقاطع، المقاطع من الخواتيم في تناسب المقاطع والمقاطع والمطالع. هذا الكتاب هو في مقام بيان دعوة أن كل صورة من صور القرآن تبتدئ في مقدار من الآية وتنتهي تختم ماذا؟ بشيء يناسب ما ابتدأت به أول الصورة. يعني أنت أي صورة تأخذها في القرآن انظر إلى أولها وانظر إلى ماذا؟ آخرها، سوف تجد ماذا؟ هناك تناسب بين صدرها وذيلها. مثلا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ذيلها ما هو؟ تفصيل لا مش ذيل آخر الكلمة، يعني ذيل مقطع ذيل يعني آخر كم آية تحت لآخر كلمة. أنت الحمد لله رب العالمين، ذيلها هو عبارة عن ماذا؟ تفصيل للعالمين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. بدأت بالحمد لله رب العالمين وختمت في ماذا؟ ها؟ من هم العالمون؟ من هم الناس هؤلاء؟ ففصل ماذا؟ قسمهم إلى أقسام، إلى أقسام ثلاث. مثلا بعض الأحيان مثلا بيكون من قبيل الجناس التناسب، مثل مثلا قل هو، تعرفوا الجناس ما هو؟ شو الجناس؟ بس أصل الجناس جناس التام، جناس التام لفظين، لفظان يعني لفظان بنفس اللفظين لكنهما ماذا؟ كل واحد له معنى غير الآخر، كما في قوله تعالى قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد. جناس تام. قل الله الله أحد، مقصود الأحدية هناك ماذا؟ أن الله تعالى ذاته مثلا مثل بدك بسيط ماشي لسه بسيط ها عم يتكلم على الله هكذا كلمات. فالله تعالى بسيط مثلا غير مركب، فأنا الله تعالى ماذا قل الله أحد لم يكن له كفوا أحد، هذا شو بيكون؟ ها بيرسون. أحسن، يعني بادي أني بادي، لم يكن له أني بادي كفوا أني بادي. مثلا في قول مثلا بال كانكم توافق لفظي مثلا بعض الأحيان، مثلا في سورة الحشر الآية الأولى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، آخر آية شو هي بالسورة؟ هو الله الخالق البارئ المصور إلى أن يقول وهو العزيز الحكيم، ويقول العزيز الحكيم. بعض الأحيان ماذا هذه أكثر شيء بذكروها هذه بسورة بسورة شو اسمه المؤمنون، هذه أكثر شيء بذكروها بكل من يؤمن بهذه الفكرة بذكر هذا الشاهد. نحن صرنا شو ذاكرين؟ ذكرنا تناسب بلحاظ الجناس، تناسب بلحاظ ماذا؟ لفظي عظيم. هذا تناسب معنوي، ميزته أنه تناسب ماذا؟ معنوي. أول الآية ماذا؟ قد أفلح المؤمنون، أول الآية قد أفلح المؤمنون. فالآخر الآية ماذا يقول؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر غيره شو اسمه مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهمتوا؟ هذا تناسب معنوي لكن بلحاظ شو؟ تضاد. بلشنا بالمؤمنين تعينا ختمنا بمين؟ بالكافرين. قلنا أفلح المؤمنين ختمنا بمن؟ لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون. هذا الكتاب اللي قرأته لك سميت لك إياه الآن اسمه مطالع الصور، هذا الكتاب اسمه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للصيوطي. كتيب هو حاول يستقرئ كل الصور، لكن الصورة الوحيدة لما ذكرها صورة الفاتحة، ذكرت لك إياها أنا، فأنت كمل الصور الباقية. كل الصور 113 الباقية ذكرها، لكن مشكلته أنه بعض الأحيان بس واحد يكون مؤمن بقاعدة
يطلعها
إيه. فبعض الأحيان وش يصير؟ بعض الأحيان وين يصير آخر الصورة؟ قبل بأربع آيات. يعني وين يصير آخر الصورة بعض الأحيان؟ قبل أربع آيات أو قبل خمس آيات أو ست آيات. فما حدد ما هي المقاطع، ما حدد ما هي الخواتيم، الخاتمة هي فقط آخر آية ولا آخر آيتين ولا آخر ثلاث آيات؟ وين آخر آية؟
آخر شيء يتناسب مع الأول.
إيه آخر شيء ممكن يتناسب مع الأول، بصير هذا المعنى. لذلك هذه النقطة على كل حال هذا كتاب جيد، هذا تشوفوا الكتاب هذا إن شاء الله تعالى، هذا تعتبر من قواعد بعلوم القرآن تدعى في المسألة. طبعا نحن نعتقد لأنه هذا مبني على أنه أقل يتوقف على شيئين، يتوقف أول على أن ترتيب الصور ترتيب من عند الله سبحانه وتعالى، توقيف من عند الله تعالى، ها
مبني على هذا،
مبني على ان يكون ترتيب الصور واياتها هو من الله سبحانه وتعالى. والنقطه الثانيه يبدو انه عن جد الله تعالى راعى هذه النقطه فعلا، ولاني للان ما ادري شو النقطه البلاغيه في التناسب بين اول سوره البقره واخر سوره البقره. ما نسيت شو اول ايه من البقره وصلت لاخر ايه، يعني شو النقطه البلاغيه الممكنه في المقام؟ ما فهمت انا صراحه. يعني واقع اذا الصوره نزلت نجوما، إذا الصورة نزلت نجوم شو النقطة البلاغية أن يكون أولها وآخرها شيء واحد؟ يعني في نفس المقام. فينبغي لكم أن تثبتوا شغلتين أمرين، أولا طبعا غير أنها موجودة، غير أن هذه القاعدة موجودة في القرآن، بقوا تتبعوا أنتوا تشوفوا واقعا هذا دعاوى الصيوطي في كتابه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، أن أولا هذه الدعوة صحيحة أو لا، هذه أول نقطة. النقطة الثانية حتى نعتني بمثل هذه النقطة البلاغية لابد أولا أن نثبت بأن الصور توقيفية، ترتيب الآيات توقيفي. لا امضاء المعصومين قال حتى بلحاظ هذه النكات البلاغية، شو العلاقة هذه؟ امضاء المعصوم من قاعد مش هاي نقطة عقلائية يعني معروفة كانت عند اللغويين أو بعض. فأول نقطة بكتبتها، ثاني نقطة بكتبتها إنه هذه واقع نقطة بلاغية يعتنى بها حتى لو كانت الصور ماذا طويلة جدا. قد واحد يتعقل إذا كانت الصور ماذا قصيرة، لكن إذا كانت الصور شديدة الطول يعني جزئين ونص تبقى تقرأ أول يوم تخلص. أنت تخلص البقرة عادة أنت آخر الشهر؟ هو خلي هو بس واحد بيخلص آخر الشهر هذا، ها سنة عادة بيخلص. بيكون نسي ما هو أول صورة، أول صورة في المقام. ليش عم بوضح هذا البحث كله أنا؟ لأنه يدعى بأن تناسب مطالع الصور وخواتيمها في صورتنا هذه يقتضي ماذا؟ أن المقصود من الحساب شو؟ يوم الحساب، ولا يقصد من الحساب ماذا؟ ذات الحساب. خلافا لمين؟ لمن يقول بأن المقصود من الآية ماذا؟ ذات الحساب لا يوم الحساب فعلا. هذه سوف نبينها ماذا؟ في الجلسة اللاحقة إن شاء الله تعالى. وعندنا بحث آخر هذا المهم جدا في المقام لطرحه كثير المفسرين، مسألة أنه ما معنى اقتراب الحساب؟ معنى الحساب اقترب صار ألف سنة مقترب وعد ما وصل بعده. ليش شو يعني اقترب الحساب؟ ما معنى أن الحساب قد اقترب بعد ما وصل لهلا في المقام بعد ما وصل هذا الحساب؟ وأيضا عندي نقطة أيضا في المقام، هل يمكن الجمع بين الغفلة والإعراض؟ هل ممكن واحد يكون عن غافل عن أمر معرض عنه في المقام أو لا؟ كيف يجمع بين الغفلة والغفلة عادة بيكون أمر ملتفت لكن تغفل عنه، المعرض شيء ملتفت إليه وتعرض عنه، كيف يجمع بين الغفلة والإعراض في المقام؟ هذه أبحاث إن شاء الله تعالى سوف نتعرض لها في الجلسة اللاحقة فعلا في المقام. والحمد لله رب العالمين. إذا صار عندنا وقت أكثر حنتعرض لمسألة الزائد في القرآن، هل هناك حروف زائدة في القرآن أو لا؟ هذا رأيك أنت.